بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين.
ما هي الوعود التي وعدنا بها الله يوم ان ترخبنا؟ يعني لما احنا بنفتكر تذكار رهبنا بالنسبه لنا، انما بنتذكر الحاله التي دخلنا بها الى الدير في يوم من الايام، والعهود التي عاهدنا بها الله، او النذور التي نظرناها يوم الرهبنة. لان فعلا التذكار مفيد للانسان، وربنا لقى ان من المفيد لينا بين الحين والاخر ان احنا نتذكر. فمثلا بالنسبة للشريعة، ربنا طلب مننا ان احنا نذكر كلامه باستمرار، فقال عن هذه الشريعة تلهج بها النهار والليل. ليه؟ عشان تبقى في ذاكرتك لكي تتذكرها لئلا تنساها. بيقول لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه النهار والليل لكي تتحفظ انك تعمل بما ورد في هذه الشريعة. وربنا من اهتمامه بان الناس يتذكروا، بعد ما اعطى الشريعة للناس كررها مرة اخرى في سفر التثنية، لخصها للناس مرة أخرى في سفر التثنية حتى لا ينسوا، يتذكروا هذا الكلام. وداود النبي في المزمور الكبير بيشرح إزاي شريعة التلاوة، وإزاي إنه نجح من تجارب كثيرة، لأني لوصاياك تذكرت، لأني كنت ألهج في يهود. ربنا في أحداث كثيرة تمر بالإنسان ما يحبش إن الإنسان ينساها، فبيخليه يتذكر. يعني مثلا حادثة المن خلاهم يحتفظوا بجزء من هذا المن جوه تابوت العهد عشان يتذكروا إزاي إن ربنا رعاهم وأعطاهم غذاهم في البرية بواسطة المن فلا ينسوا. وحتى لكي لا ينسوا عصا هارون التي أفرخت خلهم برضو يحتفظوا به. ولما يشوع عبر الأردن جاب 12 حجارة وحطها ونصبها علشان يتذكروا هذا العبور، لأن ربنا يحب إن احنا نفتكر. في أوقات كتيرة احنا بننسى عهودنا لله، وساعات بننسى إحسانات الله إلينا، وساعات نتيجة عدم التذكار بالنسبة لنا بنضل وبنضيع. تصوروا لما ربنا أعطى الناس وصية إضافة الغرباء، قال لهم كلمة لطيفة، قال لا تنسى إضافة الغرباء وتذكر أنك كنت غريبا في أرض مصر. تتذكر أنك كنت غريب فتبتدي تهتم بالغرباء. كتير جدا إحنا بنضيع حاجات روحية كتيرة لأننا لا نذكر. في كل مرة بنتناول فيها بننسى تعهداتنا لله أثناء المناولة وبعد المناولة بشوية، ولا كأننا تناولنا. بينما ياما الإنسان ساعة المناولة بيقول لربنا، بل حتى الكاهن يقول كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس على لسان المسيح تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيب. طب فين إحنا نذكره إلى أن أجيب؟ بيمر علينا وقت ما بنذكرش ربنا خالص. ده الكنيسة علشان بعض أمور معينة لا ننساها بتجعلنا نتذكرها نتيجة تكرارات مستمرة عشان نتذكر. عشان نتذكر آلام المسيح تعمل لنا أسبوع آلام كل سنة عشان ما ننساش آلام المسيح. بل تعمل لنا تذكار يومي، التذكار أسبوعي، كل يوم جمعة نذكر صلب المسيح، وتذكار يومي في الساعة السادسة من كل يوم نذكر صليب المسيح. إيه اللي يخلينا تذكار سنوي في أسبوع الآلام، وتذكار أسبوعي في صوم الجمعة، وتذكار يومي في الساعة السادسة؟ لأن إحنا لما نذكر آلام المسيح دي مفيدة من أجلنا. وياما بننسى صليب المسيح وننسى آلامه وننسى الفداء العظيم وننسى إن إحنا أشترينا بدم وننسى إن حياتنا غالية عند الله لدرجة إن سفك دمه من أجلنا، وننسى محبة الله هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وبننسى كل ده. فالكنيسة بتعطينا هذه الأصوام وهذه الصلوات لكي لا ننسى، وبتعطينا الأعياد لكي لا ننسى، والأصوام لكي لا ننسى، ومناسبات عديدة لكي لا ننسى. ده ربنا علشان الشعب ما ينساش ان ربنا انقذه بالفصح، خلى الفصح بعيد سنوي لازم يعيدوا بيه علشان ما ينساش ان ربنا انقذه وكان هياخدوا الهلاك ولما رأى الدم عبر عنه، وخلهم يكونوا في نفس الصورة، احذيتهم في ارجلهم وعصيهم في ايديهم ويأكلونه بعجل. ليه؟ لكي يتذكروا نفس الحالة. وقال له لما ابنك توصلوا للأرض وتقعدوا فيها اقعد احكي له. ليه يحكي له؟ لكي لا تنسى ولكي لا ينسى. احنا بننسى حاجات كتير صدقوني في حياتنا، عشان كده حياتنا بتفتر. لو كل واحد فينا يتذكر يوم رهبنته وبأي حماس قد أتى إلى الدير وبأي قوة هرب من الأهل ومن الأقارب ومن الضغوط ومن الدواب وهرب من المناصب والوظائف وهرب من العالم كله بأي حماس، هل هو في نفس الحماس القديم بتاع يوم دخوله للرهبنة؟ ربنا عايزنا ان احنا ما ننساش، ما ننساش. ده صلاة الأدبية نفسها بتعطينا مثالا عجيبا عن أمور وضعت لنا كل يوم لكي لا ننسى. الكنيسة وضعت لنا أن نتذكر الموت كل يوم حتى لا ننسى الموت. داود بيقول لربنا عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي لأعلم كيف أنا زائل. فالكنيسة لكي تستجيب إلى طلب داود وإحساسه بلزوم أن يتذكر كيف هو زائل، تضع في صلواتها كل يوم هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة. وطبع أمامها قول سمعان الشيخ: الآن يا رب تطلق عبدك بسلام، وتعطيها تذكارات كثيرة نتذكر بها الموت لكي أعلم كيف أنا زائل، ونتذكر الدينونة، ونتذكر أن الختم يأتي في نصف الليل، ونتذكر أنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. طبع أمامنا تذكارات عديدة لكي لا ننسى. ربنا عارف أن احنا بننسى كثير، عشان كده وضع لنا تذكارات لكي لا ننسى، لكي لا ننسى. بل إن الكتاب بيحب إن احنا نتذكر خطيتنا لكي نشعر بضعفنا فلا نتكبر، ولكي نعرف من أين نسقط ونتوب. اذكر من أين سقط وتوب. مين فينا بيتذكر الوعود والنذور والتعهدات التي قيلت من أجل يوم معموديته، وكيف باسمه جحد الشيطان وكل أعماله الشريرة وكل جنوده وكل حيله وكل أفكاره وكل قواته؟ طب احنا عاهدنا الله أن نجحد الشيطان في حياتنا، فهل نحن بنجحد كل الحاجات دي؟ مين بيعمل ومين بيسوي؟ من الذي يذكر لهذا؟ الكنيسة بتقول لنا أن نتذكر، والله أعطانا مواسم وأعطانا أعياد وأعطانا أصوام وأعطانا أيام مقدسة، وأعطانا الراحة يوم في الأسبوع لكي نتذكر أن ربنا بارك السبت رمزا لمباركة الحياة كلها، رمزا للسبت الكبير الذي سنعيش فيه ولا نعمل فيه شيئا سوى عمل الله وحده. إيه اللي يخلينا نذكر يوم السبت؟ يقول اذكر يوم السبت اللي تقدسه، اذكر. ما قالش قدس يوم السبت، لا، قال اذكر يوم السبت اللي تقدسه. اذكر ان الله يريدك ان ترتاح، ويريد ان يعطيك الراحه، وان التعب له نتيجه للخطيه، وكلمه التعب ما كانتش موجوده قبل سقطه ادم. بعد سقطه ادم قال له بالتعب تقبل منها كل ايام هذا. من اجل هذا اعطانا الرب الراحه، والراحة هي فيه. وأذكر اليوم لتقدسه، أنك أنت تقديس الأيام ده شيء في حياة الإنسان لازم يتقبل منه. كيف يقدس اليوم للرب؟ صدقوني لو ذكرنا معنى الكلمات التي نصليها في الأجدية لتركت في أنفسنا مفاعيل روحية عجيبة. نحن بنقول احفظنا يا رب في هذا اليوم المقدس. اليوم المقدس انت بتذكر ان اليوم اللي انت فيه ده يوم مقدس، وتذكر المكان اللي انت فيه مكان مقدس. الكنيسة بتحاول ان تعطيك فكرة عن قدسية المكان وقدسية الزمان في صلوات الأجلية. عشان كده كويس ان احنا بين الحين والاخر نتذكر ان احنا رهبان، يعني دي كفايه ان احنا نقتنع النهارده ونتذكر ان احنا رهبان. ساعات الرهبان بينسوا انهم رهبان، وساعات انسان تكون له ملابس الرهبنه وليست حياه الرهبنه في قلبه ولا في شكره ولا في سلوك. فإن نتذكره في يوم الرهبنة، يوم رهبنة أي واحد فيه نتذكر اولا ان احنا مصنع العالم، وصلوا علينا صلاه اموات، نحن الذين مصنع العالم، كيف نحيا للعالم او بالعالم او كاهل العالم؟ هل كل انسان بيفكر انه مات فعلا عن العالم، ان العالم بالنسبه له بقى زي حفن التراب، بقى قد الريح، بقى نفايه واحسبها نفايه، بقى باطل الاباطيل؟ اللي يعمل اللي عنده الفكر ده ولا يهمه الدنيا دي كلها، ولا الدنيا دي طلعت نزلت راحت جت ولا لها قيمه في نظره، لانه ما كان العالم. العالم ده يطلع ايه؟ يطلع ايه العالم؟ والانسان الذي مات عن العالم لا يتضايق من اي شيء خاص بالعالم، ونقصد بالعالم اي شيء حتى خاص بالماده، بالامور العالميه، بالدنيا دي. تطلع ايه الدنيا دي كلها؟ يطلع ايه العالم ده كله؟ نحن بعنا العالم في يوم من الايام، ومتنا عن العالم في يوم من الايام، وحسبنا انفسنا امواتا، واخذنا اسماء جديده رمز لان الاسماء القديمه ماتت وانتهت، واخذنا زي جديد رمز الى ان زي العالم مات وانتهى، واخذنا شكل جديد نسبة الى ان شكلنا القديم كله مات وانتهى، تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، كل حاجة اتغيرنا فيه. فهل احنا بهذا الشكل؟ وهل نذكر هذا الامر؟ على رأي واحد من القديسين يقول راهب باع العالم كله ويتخانق مع زميل ليه على إبرة. طب العالم كله اللي سابه نسي انه ساب العالم، نسي انه ساب العالم. يا ريت في يوم الرهبنة نتذكر ان احنا متنا عن العالم وعن كل ما فيه، فلا ننقل العالم الى الدير، ولا ننقل فكرنا الى العالم، ولا ننقل العالم الى فكرنا، ولا ننقل شهوات العالم الى قلوبنا، ولا ننقل الاهتمامات العالميه الى حياتنا. كل انتهى، نتذكر ان احنا متنا عن العالم. هذا الامر كان القديس ارسنس يضع مجال لهزيزه باستمرار، حتى ان لما جاله ميراث قال ازاي انا ارث شخص مات وانا مت قبل منه؟ قال ان تذكار هذه الساعه امامي منذ دخلت الى الرهبنه الموت. فكويس ان احنا نفتكر ان احنا متنا عن العالم. يا ريت نفتكر انهم صلوا علينا صلاه المنتقلين وكفلنا باكفان ونحن رقود كالاموات الى زيار اجساد القديسين. والالحان الخاصه بالموت اللي صليت عليه، يا ريت نتذكر مثلا أبيوس الحزيني اللي قيلت عليه. وأنا أقصد بأبيوس الحزيني، ما في حاجات حزيني كتير، لكن أقصد بها حاجة مهمة. أقصد إن إحنا بنقول لربنا أنت وحدك القدوس، قدوس الله وقدوس القوم، واحنا يا رب مفروض ان احنا نبقى قديسين مثلك لكن ما بنوصلش. ففي كل وقت نقول لك انت يا رب القدوس، احنا خطاه ومساكين وغلاب، انت القدوس، انت قدوس الله،
واحنا مفروض فينا نبقى زيك، لكن عمرنا ما وصلنا. احنا طول عمرنا خطاة، مفيش حد قدوس غيرك انت. ودي الحاجة اللي بترتبها للكنيسة كل ما واحد يموت، تقول له يا رب انت القدوس، ده احنا خطاه وغلابة. انت فاكر اللي مبدأ قديس انسان غلبان، انت اللي وحدك قدوس. وان كنت انت القدوس اعطينا هذه القداسة التي بدونها لا يعاين احد الرب. يعني قداسة بدونها لا يعاين احد الرب؟ ده الرهبان سموهم ملائكة ارضيين او بشر سمائيين. فياريت في يوم رهبانيتنا نفتكر، هل احنا ملائكة ارضيين بنسلك زي الملائكة على الارض؟ فين الفرق بيننا وبين الملائكة؟ احنا فين وهم فين؟ هل صحيح هذا التعبير الموجود في الكتب ينطبق علينا ان احنا ملائكة ارضيين، او ان احنا بشر سمائيين؟ هل كل من يزور الدير يقول زرت جماعة من الملائكة؟ هل كل من يأتي في رحلة إلى الدير يشعر أنه ذهب في رحلة إلى السماء ورأى الملائكة ورأى البشر السمائيين؟ ولا احنا فين؟ ولا ده كلام؟ ولا ترسلنا ملائكة لكن ما عشناش كملائكة؟ لازم نتذكر. وما ليه ابتدينا كلامنا بالكلام عن التذكار؟ لأن لازم نتذكر ان حياتنا كده. لازم نتذكر ان احنا ترسلنا لكي نكون ملائكة. ما اسهل ان احنا نفتخر بقول يوحنا ذهبي الفم، ان السماء بكواكبها لا توازي برية شهيد بملائكته. خلينا في الحياة العملية، هل فعلا برية شهيد بقت بشكل ده؟ وهل برية شهيد بقت اسمى من السماء بكواكبها حسب تأمل القديس ذهبي الفم في الرهبنة في ايامه؟ في الرهبنة في ايام حينما كانت البرية كالسماء والرهبان كالكواكب كالملائكة، ما هي حياتنا؟ صدقوني لا يكفي ان الانسان كل عام يجلس الى نفسه لكي يتذكر كيف هو راهب، وإنما كل يوم لازم يجلس الإنسان إلى نفسه ويقول هل أنا حقا راهب؟ كلمة عجيبة قالها القديس الكبير أبا مقار الكبير حينما ذهب إلى البرية الداخلية ورأى الآباء السواح، رجع إلى أولاده وقال لهم هذه العبارة التي توبخنا جميعا. قال لهم يا أولادي أنا لست راهبا ولكنني رأيت رهبانا. لما شاف السواح قال لهم يا أولادي أنا لست راهبا ولكنني رأيت رهبانا. وكان هذا هو تماما شعور القديس الأنبا أنطونيوس بعد أن رجع من زيارة أنبابولا. على مشواه أنا رأيت رهبانا. إن كان القديس أبو مقار الكبير كان هذا شعوره، وإن كان هذا شعور القديس الأنبا أنطونيوس الكبير أيضا، فما هو شعورنا نحن؟ نفتخر ونقول نحن الرهبان، نحن القديسين والأتقياء والأبرار واللي ما فيش حد في الدنيا زينا؟ ما أصعب التوبيخ الذي قاله الشيخ الروحاني إلى متى تعزي نفسك بلبس الثواب يا أخي؟ إلى متى تعزي نفسك بلبس الثواب يا أخي؟ تقول ما أنت لابس الجلابية السوداء ولا العم السوداء ولا القلنسوة السوداء، فاكر أنك أنت بقيت راهب. إلى متى تعزي نفسك بلبس الثواب يا أخي؟
يريد في يوم الرهبنة نتذكر الفضائل الرهبانية الأساسية.
إلى متى تعزي نفسك بلبس الثواب يا أخي؟ إلى متى تعزي نفسك بلبس الثواب يا أخي؟ بما أنت لابس الجلابية السوداء ولا العم السوداء ولا القلنسوة السوداء، فاكر انك انت بقيت راهب. الى متى تعزي نفسك بلبس الثواب يا رب؟
يريد في يوم الرهبنة نتذكر الفضائل الرهبانية الأساسية. التي من المفروض ان تكون فينا الفضائل الرهبانية موجودة في كتب الآباء وفي حياة الآباء وسير الآباء ومعروفة لكل واحد فينا. لو كنا لا نعلم ما كانت لنا خطية، ولكننا نعلم ونعرف كل شيء، والكتب موجود فيها كل شيء، ويقرأ عليها البستان في كل يوم خبيز، وبيقرأ عليها البستان في الميدة، وبيقرأ عليها البستان مرات عديدة، وبعضنا يكاد أن يكون قد حفظ البستان حفظا، وبعضنا يكاد يكون قد حفظ كثير من أقوال الآباء ومن سير القديسين حفظا عن ظهر قلب. فليست لنا خطية، الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر. إذن لازم نتذكر ما هي الرهبنة. كأحد الآباء القديسين في كل يوم كان يعاتب نفسه، كأحد الآباء القديسين في كل يوم كان يسائل نفسه، ماذا فعلناه مما يرضى الله وماذا فعلناه مما لا يرضى الله. يحاسب ما هي الرهبنة، وهل هي فينا وهل نحن فيها. ايه حياتي الموت عن العالم، هل احنا وصلنا ليه ولا ما وصلناش؟ حياة السكون، هل عشنا فيها ام لم نعش؟ ضبط الحواس، عشنا فيه أم لم نعش؟ حياة الصلاة، عشنا فيها أم لم نعش؟ من الرهبنة. إنسان في الرهبنة يعطى وظيفة بكل حزم وعزم وشدة وتوجيه للآخرين وسلطة. إيه درالك إيه أخ؟ وظيفة؟ انت نسيت انك راهب؟ على رأي الشيخ الرحامي يقول لا يتكلم بحكومة مع انسان، يعني يقصد بالسلطة، لا يتكلم بسلطان مع انسان. ايه الحكاية؟ جربنا ايه؟ نسينا ان احنا رهبانة ليه؟ اللي يتذمر على أكل على شرب على سكن على غيره، تنسيت انك موت عن الحاجات دي كلها. ايه الحكاية؟ اللي قابل الضيوف وهات سؤال عن الأخبار وعن الأفكار وعن ايه جرالك، ايه تنسيت انك موت على العالم اللي ايه؟ متى يذكر الراهب انه راهب؟ متى يذكر الراهب انه راهب ومتى يحيى الراهب كراهب، ومتى يذكر سير القديسين. طب ليه بيتقري البستان على المائدة، وليه بيتقري البستان في الخميس، وليه بيتقري البستان في مناسبات المجمع؟ لماذا؟ لكي نذكر الحياة الرهبانية ونذكر الفضائل الرهبانية. وكل مشكلة تحل بنا نحلها بطريقة رهبانية، لأننا رهبان، لنا أسلوب غير باقي الناس. طب إيه تاني؟ إنسان يقع في أي ضيقة في الرهبنة فيتعب، وما أكثر الشكوى، وما أكثر التذمر، وما أكثر الضيق في الداخل النفس، داخل الفكر. وبعدين ينسى إن يوم رهبنته قرئ عليه فصل من يشوع بن سيراخ: يا ابني إذا تقدمت لخدمة ربك فهيئ نفسك لجميع التجارب. والكنيسة من إعجابها في هذا الفصل تكرره في صلاة الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء من البسخة المقدسة في أسبوع الآلام باستمرار. صلاة الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء من البسخة المقدسة. نريد أن نتذكر أننا رهبان، ونريد أن نتذكر فضائل الرهبنة، ونريد أن نتذكر حياة القديسين، ونريد أن نتذكر صورة الملائكة الأرضيين وصورة البشر السمائيين. ولعله من أجل هذا كله اجتمعنا معا في هذه الليلة لكي نذكر معا هذه الحياة، لكي نذكر معا هذه الحياة. الحياة التي كانت شبه حلم عاشته البشرية في القرن الرابع، واستيقظت في عصور كثيرة، ويود العالم أن يرى هذا الحلم مرة أخرى. ليس فقط الفضائل الرهبانية، إنما أيضا الحكمة الرهبانية، الإفراز الرهباني، معرفة أسرار الحياة الروحية. التي من أجلها كان أهل العالم يطوفون البر والبحر ليسمعوا كلمة منفعة من راهب، يطوف البر والبحر لكي يسمعوا كلمة منفعة من راهب، لأن الرهبنة كانت مدرسة للحكمة، الحكمة العملية في الحياة الروحية، كلمة منفعة. يقول له: كل كلمة بها أخلص. يا عبارة عجيبة، كلمة بها يخلص. إيه العجب في العمق في المعرفة إن كلمة بها يخلص. هذه الحكمة التي سماها بعض الآباء في كتاباتهم برؤوس المعرفة، رؤوس المعرفة، تسمع رؤوس المعرفة لماري إسحاق، رؤوس المعرفة للشيخ الروحاني، رؤوس المعرفة لماري أغريس، رؤوس معرفة. عمق الحكمة والمعرفة والإفراز في الحياة الرهبانية. ولم تكن معرفة من الكتب، إنما كانت معرفة من الخبرة الروحية في الحياة مع الله. فهل دخلت أنت في حياة الخبرة الروحية ووصلت إلى المعرفة؟ ده في التصوف يرون أن النسك غايته المعرفة، فعلماء التصوف يسمونهم العارفين بالله، وده أصل فكر المسيح. لأن السيد المسيح في صلاته الشهيرة الطويلة في يوحنا 17 قال هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسله، أن يعرفوك، هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك، معرفة الله، معرفة الله، معرفة الحياة الروحية، معرفة أسرار ربنا. لأنه اكشف عن عيني لأرى عجائب من شريعة، عبارة جميلة قالها بالعام، وإن كان بالعام نفسه ضاع لكن العبارة ما ضاعتش. قال هذا ما يقوله الرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القبيح، مفتوح العينين. العبارة التي قالها المسيح أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر. هل إحنا وصلنا إلى درجة البصيرة الروحية؟ طوبى لعيونكم لأنها تبصر. وماذا نبصر؟ هل أخذنا من الرهبنة قداسة ملائكية، معرفة، خبرات؟ إيه اللي خدناه؟ وإن كنا لم نأخذ فمتى سنأخذ وكيف؟ يريد نقعد مع أنفسنا شوية ونتذكر هذه الحياة الجميلة التي من أجلها كرسنا أنفسنا، والتي اشتهاها آباؤنا وفضلوها على البطريركية والأسقفية وكل الخدمات الرعوية والكهنوتية، وهربوا من أجله لكي يحتفظوا به. الحياة الجبارة العميقة العالية المملوءة سرا، أعطيتني علم معرفتك. إيه علم معرفتي به؟ أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا، الحياة الرهبانية عجيبة، عجيبة جدا للذين عرفوها وأحبوها وعاشوا فيه. والذين كانوا يذوقون بعض مذاقتها فيذهلون عن أنفسهم ولا يحسون، هم على الأرض أم خارج الأرض، في الجسد أم خارج الجسد، كما يقول الشيخ الروحاني عن بعض الدرجات التي يدخل فيها الإنسان فيدهش فيها ويقف صامتا لا يستطيع أن يعبر، لأنه دخل في دائرة الصامتين، في الأسرار التي لا تشرح إلا بالصمت، الأسرار التي لا تشرح
إلا بالصمت، ولا يدركها الفكر لأنها أعلى من الفكر، ولا توجد لغة تعبر عنها، إنما يحسها القلب، تحسها الروح، لا تجد في اللغة مسميات تسمي بها ما قد أحسته. دي حاجة فوقنا شوية، احنا لسه في دائرة الحواس. ده شيء عجيب، الرغبنة دي أسرار. الذين عاشوا في الرغبنة الحقيقية عاشوا في أسرار الله المقدسة. لا أقصد أسرار الكنيسة السبعة، إنما أقصد أسرار الروح، أسرار المعرفة الروحية والإدراك الروحي وأسرار الوجود مع الله وأسرار مذاقة الملكوت. أحب أن أكتفي بهذا لئلا أكلمكم كثيرا دون أن نعمل شيئا، وأحب أن تصلوا من أجلي جميعا لكي يعطينا الله أن أحيا في حياة الرهبنة التي أحبها، أو على الأقل أزودها. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. أيضا سؤال، أن بعض الآباء يقول النسك أحد من الفضائل، والبعض يقول الصلاة أعظم الفضائل، والبعض يقول الصمت أعظم الفضائل إلى آخره، فهل هي مدارس رهبانية ولا إيه الحكاية؟ هي في الحقيقة الرهبنة تتركز كلها في غير هذا كله، تتركز كلها في محبة الله التي تشمل الحياة كلها. ومن أجل محبة الله الإنسان يصمت، ومن أجل محبة الله الإنسان يعيش في النسك، ومن أجل محبة الله يسلك في باقي الفضائل. فكل هذا عبارة عن وسائل تؤدي إلى الهدف الذي هو محبة الله. إذا كان الصوم لا يؤدي إلى محبة الله فهو خارج دائرة الفضيلة، إذا كان الصمت لا يؤدي إلى محبة الله فهو خارج دائرة الفضيلة، إن كانت الصلاة لا تؤدي إلى محبة الله فهي خارج دائرة الفضيلة. وآباؤنا كان هدفهم الأول والأخير بلا نزاع وبلا جدل في التفكير هو محبة الله، ولعل هذا ما نتذكره عن محبة ربنا لكي يتفرغ لربنا في محبة السكون. من أجل محبة ربنا دخل في الصمت، لأنه بيصمت لكي يتكلم مع الله. أما مجرد إنسان بيصمت ومخه سرحان في 100 فكرة فليس هذا صمتا روحيا على الإطلاق. دي شكليات الصمت. أما الصمت الحقيقي، سكت لسانك لكي يتكلم قلبك، سكت قلبك لكي يتكلم الله، يصمت لكي يتكلم مع ربنا. أرسلوا يسألوه ما بتقعدش معانا، ما بتقابلناش، ليه ما بتحبناش؟ قال لهم يعلم الله انني احبكم، لكن ما اقدرش اتكلم مع ربنا واتكلم مع الناس في وقت واحد. اذا صامت لكي يتكلم مع الله ويتكلم مع الله لانه بيحب. هكذا الصلاه اذا خلت من الحب لا تكون صلاه، لان احنا بنصلي لربنا من فرط محبتنا ليه. محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم، اشتاقت نفسي إليك كما يشتاق
كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء أو كما يشتاق الأيل إلى بلاوي المياه. إذا مسألة محبة لله. ولكن الناس باختلاف طبيعتهم يصلون إلى محبة الله بطرق شتى. إذا كان الصمت يوصل إلى محبة الله كويس، إن كان السكون يوصل لمحبة الله كويس، إن كانت الخدمة توصل إلى محبة الله كويس. المهم إن الإنسان يحيا في محبة الله. هذا اللي احنا عايزين من الرهبنة، كيف إن محبة ربنا تملك قلوبنا. من أجل المحبة ندخل في الوحدة، مش من أجل كرامة الوحدة ولا منظر الوحدة ولا سمعة الوحدة ولا أمجاد الوحدة. من أجل محبة الله بندخل في الصمت، مش من أجل أن الشخص الصامت قديس، من أجل أن الصمت يعطينا فرصة علشان نتكلم مع ربنا ونعيش مع ربنا. فالذي أراه على حسب ما عندي من معرفة بحياة الآباء، أعتقد أن الحياة الرهبانية كانت في جوهرها وفي عمقها محبة ربنا، محبة ربنا أكثر من الأهل وأكثر من الأقارب وأكثر من النساء وأكثر من الأسرة وأكثر من الزواج وأكثر من الأكل وأكثر من الشرب وأكثر من الدنيا وأكثر ما فيها وأكثر من الخدمة. ومحبة الله هي اللي أخذت صورة الرهبنة، في إن من محبة لربنا وصل الإنسان للتفرغ لله الذي يحبه، والتفرغ للحديث مع الله، والتفرغ للوجود مع الله. سؤال تاني، هل ممكن الإنسان يعيش راهب وسط المسؤوليات؟ أعظم مثل في نظري لهذا الأمر بولس الرسول، وإذا أردت أن أضع مثالا آخر إلى جواره فهو داود النبي. داود النبي كانت عنده مسؤوليات لا أظن أن أي إنسان فينا عنده مسؤوليات زيها. كان ملكا لدولة في وقت كان الملك يمثل جميع المسؤوليات، يعني ما فيش وزراء كتار يحملوا عنه الأعباء، ده هو كل حاجة. داود كان كده، وفي نفس الوقت كان قائدا للجيش، وفي نفس الوقت كان قاضيا للشعب، وفي نفس الوقت كان له أسرة كبيرة على الأقل 8 زوجات مع عديد من الأولاد، وكان يعيش في عصر كل مشاكل. ومع ذلك نرى داود وسط هذه المسؤوليات يتعلق قلبه بالله في النهار والليل. محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي، طول النهار. أمال المشغوليات دي راحت فين؟ وسبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك، وناموسك هو تلاوتي هو لهجي، وعشية وباكر ووقت الظهر، وحتى لما يروح ينام يقول كنت أذكرك على فراشي، وبعدين يقول ما هبط في نصف الليل لأشكرك على أحكام عدلك. وده اللي بيذكره بالليل وعشية وعلى فراشه وفي نصف الليل، يقول سبقت عيناه وقت السحر لأكل في جميع أقوالك، سبقت عيناه وقت السحر. بس السحر نفسه يقول في نصف الليل نهض لأشكرك الأحكام، وفي وقت الأسحار كنت أردت لك. طب وإيه تاني؟ وبعد كل ده يقول لي يا الله أنت إلهي إليك أبكر عطشت نفسي إليك أبكر. طب وأنت من تبدا ولا سبت لحظة واحدة؟ وفي الأسحار وقبل الأسحار ده عجيب جدا، اشتاقت نفسي إليك، متى أقف أتراءى أمام الله؟
يا حبيبي وانت طول الوقت مع الله وكم بتاع مسؤوليات. اي انسان تعوقه المسؤوليات يتذكر داود الملك. طب بولس الرسول ده لم يحدث ان انسان تعب في الخدمه والتعليم مثل بولس الرسول. هو نفسه قال له انا تعبت اكثر من جميعهم في اسفار مرارا كثيره في البر في البحر في الرسائل في غيره، ومع ذلك استطاع ان يصعد الى السماء الثالثه ويرى اشياء لا ينطق بها. وكانت عنده مواهب روحيه لم يصل اليها كل الرسل. المساله بقى من الناحيه العمليه هي نصيحه واحده اقولها لكل من له مسؤوليه ممن يعملون في الدير وخارج الدير. لو امكن تنفيذ النصيحه دي تبقى الحكايه كويسه، اللي هي التدرب على الصلاه اثناء العمل. التدرب على الصلاه اثناء العمل ولو بطريقه مبسطه وتنمو بعد حين. كيف تخلط عملك بالصلاه؟ كيف تصلي وانت سائر في الطريق؟ كيف تصلي وانت موجود وسط الناس؟ كيف تصلي وانت تشرف على عمل؟ كيف تصلي وانت تعمل؟ كلنا كل واحد فينا بلا استثناء يستطيع ان يصلي اذا دخل الى مخدعه واغلق بابه، دي حاجه ممكن للكل. لكن كيف يستطيع ان يصلي وهو وسط الناس وهو يعمل؟ دي المهمه، ده التدريب الروحي الكبير ده اللي لو واحد قدر عليه يبقى يقدر يصل الى الصلاه الدائمه. ولو يبتدي بطريقه مبسطه ينمو فيها بعد حين. يعني اضرب لكم مثل، انا قلت لكم داوود وبولس، اريد ان اضرب مثلا اخر بشخص من القديسين اسمه يشوع، يشوع بن نون. يشوع بن نون كان قائد الجيش وكان خليفة موسى وعليه كل أعباء موسى. وبعدين ربنا يقول له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تتلو فيه النهار والليل. هذا رب مسؤوليات يشوع. وهل يستطيع يشوع أن ينفذ هذه الوصية؟ لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمه بل تتلو فيه النهار والليل. لو لم يكن هذا ممكنا ما أمر به الله. هو بس الإنسان يدرب نفسه، يدرب نفسه على الصلاة أثناء العمل. عارفين لو ندرب أنفسنا على الصلاة أثناء العمل يكون العمل مقدس ويكون العمل بلا أخطاء أو تقل أخطاءه. أو على الأقل النصيحة الثانية اللي عايز أقولها بالإضافة إلى دي، كن أمينا في القليل يقيمك الله على الكثير. كن أمينا للدقائق القليلة التي تستطيع فيها الصلاة فيقيمك الله على الصلاة الدائمة. خليك أمين، المهم أمين. تقول لا أنا أحبس فأليت وأصلي. جايز تحبس فأليتك وما تعرفش تصلي لأنك لم تكن مدربا على الصلاة خارج الألاية. وكتير جدا من الناس يحبسون في قلاليهم وفي قلاليهم يضيعون الوقت أو يحاربون بالملل أو يحاربون باليوم أو يحاربون بالأفكار. التلات حاجات دول، بالملل او النوم او الافكار او اضاعه الوقت في اي شيء. يعني ضيع الوقت يرتب القلاوة وينظفها ويطبخ يقرا اي حاجه ما لهاش لازمه، يدين وغدان الدير اي حاجه. على راي ماري اسحاق حينما قال هناك من يجلس في القلاوة 50 سنه ولا يعرف طريقه الجلوس في القلاوة. خليك أمين في القليل يقيمك الله على الكثير. خليك أمين في القليل يقيمك الله الكثير. وأمين إلى أي حد؟ أمين حتى الموت. يعني حتى الموت، يعني لو أدى الأمر أنك تستشهد من أجل هذا الأمر أنك تستشهد.